فرقة، وفي بعض الألفاظ كما في حديث معاوية رضي الله عنه على 73 ملة، كلها في النار إلا واحدة. من فقه الصحابة رضي الله عنهم أنهم لم يسألوا عن 72 فرقة، الهلكة كثر، سألوا عن فرقة واحدة وهي التي أخبر أنها تنجو، قال كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ فقال الجماعة. وأي جماعة للمسلمين؟ هي جماعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وقبلها ما كان الناس إلا في ضلال مبين، والجماعة التي أنشأها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن إلا أن تكون جماعة على الحق. ولهذا جاء في اللفظ الآخر أنه صلى الله عليه وسلم قال لما سألوه عن الفرقة الناجية، قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن كان على مثل ذاك الهدي في الاعتقاد وفي العمل الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ناج كما نجوا. من أجل ذلك كان من المتعين أن تضبط وتربط مسائل الاعتقاد بالنصوص في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفهم الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأن يكون الانتماء إلى هذا الاعتقاد، وأن يكون ما سواه مما خالفه هو المجزوم ببطلانه. وهذا الحقيقة هو الذي كان عليه سلف هذه الأمة قبل أن تنشأ البدع والضلالات وأن ينشأ الإحداث الذي وقع في الأمة. وإلا فالأمة ولله الحمد كانت على اعتقاد واحد، وما كان هناك فرق بتاتا. ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما لما خرج الخوارج استأذن علي رضي الله عنه أن يذهب إليهم ليعظهم وليناقشهم، فكان في ضمن ما قال لهم: والله ليس فيكم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم واحد، لأن المربي صلى الله عليه وسلم أحسن التربية، فرباهم صلوات الله وسلامه عليه على لزوم ما في النصوص. فلما خرج الخوارج وكانوا كثيرين لم يدخل معهم أحد من الصحابة، ولهذا قال علي رضي الله عنه: أتيتكم من عندي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المهاجرون والأنصار؟ والله ما فيكم منهم واحد. يعني أما تستحون؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، ثم تخرجون وتستحسنون رأيا وتجتمعون عليه ولا تتفطنون إلى أن الصحابة ليسوا على هذا الرأي؟ معنى ذلك أن هذا الرأي ضلال، هذا المعنى. لأنه لو كان حقا وسلم متوافرون وكانت زوجاته رضي الله تعالى عنهن موجودات، والله إن خرج فيهم خارجيون قط. يعني هذا الجمع العظيم من الصحابة ومن أمهات المؤمنين يقول أحد منهم والبدعة من البدع، والبدع التي نشأت أول بدعة التي نشأت بدعة الخوارج وبدعة التشيع، فلم يكن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من يأخذ بهذه المقالات الضالة، بل كانوا رضي الله عنهم على الهدي المستقيم الذي بينه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد هنا من بيان أمر يشيع كثيرا في كتب المتأخرين ممن مالوا إلى مقولات على خلاف هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهدي السلف عموما. وهذه المقالة التي يجب أن يرد عليها بالنصوص من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه المقالة تجدها في كتب بالمئات، يقول قائلوها: مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. الذين أطلقوا هذه الكلمة يعلمون أن للصحابة رضي الله تعالى عنهم ولعموم السلف قدرا، ثم يعلمون أن لهم هم قولا على خلاف قول السلف، فأرادوا أن يقولوا إن مذهب السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من استمسك به فهو سالم ناجي، أما المتأخرون فمذهبهم أقرب إلى العلم والحكمة، فأرادوا أن يجمعوا بين موالاة ابن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. تناظروا في شيء إذا أخطأ فيه أحدكم قيل له أخطأت، ولا تناظروا في شيء إذا أخطأ فيه أحدكم قيل له كفرت. يقصد بالخلاف بالمناظرة في المسائل التي إذا أخطأ الإنسان فيها قيل له أخطأت مسائل الفقه، ويقصد بالخلاف المسائل التي يكون فيها التكفير والتضليل مسائل الاعتقاد. قال الذهبي رحمه الله لما نقل مثل هذا القول عن الشافعي قال هذا يدل على أن الخلاف في الأصول عند أبي عبد الله يختلف عن الخلاف في الفروع، مراده أن الخلاف في مسائل الاعتقاد أمره شديد، بينما الخلاف في مسائل الفقه إذا كان المختلفون من أهل الاجتهاد فهم على أجر أحدهم يصيب أجرين باجتهاده وصوابه، والثاني يصيب أجرا واحدا باجتهاده وفاته أجر الصواب لأنه أخطأ، وذلك أن المسألة مسألة فقهية قابلة للاجتهاد، هذا أمر في غاية الأهمية أن تكون المسألة قابلة للاجتهاد، وأن يكون أصحاب القولين فيها أو الأقوال من أهل العلم الذين يحق لهم أن يجتهدوا. فأما مسائل الاعتقاد لا يمكن أيها الإخوة إلا أن يكون الحق فيها واحدة، فحين تقول الرافضة إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مطعون في دينهم كفار قد ارتدوا، ويقول أهل السنة بل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير هذه الأمة وأفضلها، من يستطيع الجمع؟ لا يمكن أن يجتمع قولان، لا يمكن أن يجتمع قولان على هذا التناقض، فإما أن يكون الحق فيما يقرره أهل السنة وأن يكون قول الرافضة هو الباطل، وإما أن يكون العكس. فلأجل ذلك كان من المهم أن يعلم أن مسائل الاعتقاد لا يمكن أن يكون القول فيها أن يكون الخلاف فيها كالخلاف في مسائل الفقه، بل الخلاف في مسائل الاعتقاد أمره شديد وعلى جانب كبير من الخطورة، فلأجل ذلك كان من المتعين أن يضبط أمر الاعتقاد بما ذكرناه، يضبط على النحو الذي ذكرناه، بأن يتقرر الاعتقاد وفق ما عليه الصحابة والتابعون رضي الله عنهم. تبقى هذه المقالة التي شاعت في كتب المتأخرين وزعموا أن مذهب المتأخرين أعلم وأحكم، وأن مذهب السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم أسلم، يعني حتى يجمعوا بين موالاة السلف وبين الاستمساك بالبدع التي يقول بها أصحاب هذا القول. يقال هذا القول مردود بالقرآن وبالسنة، والأدلة على بطلانه من القرآن والسنة ينبغي أن يضبطها طالب العلم. أول ما يضرب به هذا القول الباطل بقول الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. سبحان الله، كأن هذه الآية أنزلت لترد على هذا القول، لأن أصحاب هذا القول يقولون مذهبنا نحن أعلم وأحكم، والله تعالى حين ذكر منته ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم أخبر أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد امتن الله تعالى به على هذه الأمة في الأمور الآتية: يتلو عليهم آياته، وهي أعظم الآيات وأجل وأكرم ما نزل من رب العالمين آيات كتاب الله تعالى القرآن، فيتلو محمد صلى الله عليه وسلم على الصحابة الآيات، وهذه الآيات يتلوها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم يفقهونها أعظم الفقه، ثم يتلونها باتباعها، لأن كلمة يتلو تأتي بمعنى يقرأ، وتأتي بمعنى أن يتلوه فيتبعه. فالصحابة جمعوا الأمرين وهم أعظم الناس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم أي يطهرهم، ثم قال ويعلمهم. والله أكبر، أعظم معلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا لله العجب، ماذا سيكون تلاميذه؟ أنجب التلاميذ وأعلم التلاميذ، لأن من علمهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان المعلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا عجب أن يكون التلاميذ أبا بكر وعمر وعثمان وعليا والمهاجرين والأنصار. إن التلميذ من شيخه، وأعظم المعلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعظم التلاميذ تلاميذه رضي الله تعالى عنهم. في ماذا؟ في كل خير، في العلم، في الاستنباط، في التقوى. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى: هم فوقنا في كل شيء، من علم وعقل وفهم، هم فوقنا في كل هذه الأمور. وهذا هو الوضع الصحيح السوي للنظر إلى الصحابة. فقوله تعالى ويعلمهم الكتاب والحكم، ويعلمهم الكتاب، فيه الرد الأول على قولهم إن مذهب الخلف أعلم. يقول بل مذهب الصحابة والسلف أعلم بنص القرآن، والمعلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم الحكمة كما يعلمهم الكتاب، فمن سيكون أحكم منهم؟ فهذه الآية اضبطها واعرف بها بطلان هذه المقالة التي شاعت المتأخرين أن مذهب السلف أسلم وأن مذهب الخلف أعلم وأحكم. بل يقال مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم، وما خالفه هو البعيد عن السلامة وعن العلم وعن الحكمة. ثم يا لله العجب، كيف يكون العلم والحكمة في جانب وتكون السلامة في جانب؟ هذا قول متناقض. العلم والحكمة فيها السلامة والنجاة في الدنيا والآخرة، فكيف تجعل السلامة على حدة والعلم والحكمة على حدة؟ بل العلم والحكمة معهما السلامة والنجاة في الدنيا والآخرة. فأما أن تجعل السلامة على جانب ويجعل العلم والحكمة على جانب، فهذا قول باطل. وهو من الأدلة على أن أصحاب هذا القول أبعد الناس عن العلم والحكمة، إذ كيف يتصورون أن توجد السلامة في موضع ويوجد العلم والحكمة في موضع آخر؟ بل لا توجد السلامة إلا حيث يوجد العلم والحكمة. نذكر دليلا أيضا واحدا عن النبي عليه الصلاة والسلام في علم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأنهم أعلم الأمة، وأن تلاميذهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هم أنجب التلاميذ، وأن الاعتقاد الذي يكون عليه الصحابة رضي الله عنهم لا شك أنهم تلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أحد يمكن أن يقدح في الاعتقاد الذي فيه رسول الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أو أخبر أنه رأى رؤيا، ورؤيا الأنبياء تختلف عن رؤيا غيرهم، لأن رؤيا الأنبياء وحي، أما رؤيا غيرهم فقد تكون مما يحدث به المرء نفسه، وقد تكون من الشيطان، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤى على ثلاث: رؤيا من الله، ورؤيا من الشيطان، ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه. أما الأنبياء فإذا رأوا رؤيا فإنها تختلف عن رؤيا غيرهم. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ماذا قال إسماعيل؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر، لأن الرؤيا فيها الأمر، وهذا خاص بالأنبياء لأن رؤياهم حق. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال رؤيا الأنبياء وحي، فهذا نوع من الوحي. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى أنه يشرب لبنا. قال حتى رأيت الري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا يا رسول الله فما أولته؟ قال العلم. النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس كما هو معلوم. من أعطى فضله؟ أعطاه صحابيا. وفي هذا دلالة على أن أعلم الأمة على الإطلاق من الصحابة. فكونه يقول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن تأويله، لأنه رأى أنه يشرب لبنا، واللبن يعبر في الرؤيا بالعلم ويعبر بالفطرة، فعبره عليه الصلاة والسلام بالعلم. من أعطى فضله في العلم؟ قال عمر، وعمر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل على أن أعلم الأمة هم الصحابة رضي الله عنهم. فكيف يقول قائل إن مذهب الخلف أعلم؟ سبحان الله، أعلم، أعلم اسم تفضيل يترتب عليها أن هناك مفضلا ومفضلا عليه، وأن من قبل أفعل التفضيل أفضل في علمه ممن بعد أفعل التفضيل. كأن تقول زيد أعلم من عمرو، معنى أن زيدا أكثر علما. فكيف يقول هؤلاء إن مذهب المتأخرين أعلم؟ أعلم ممن؟ من الصحابة والتابعين. فهذا من أضل الأقوال وأبعدها عن الصواب، ولكنه مما يتعلل به الناس ليجمعوا بين ما هم عليه من البدع وما جزموا بأنه على خلاف اعتقاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلأجل ذلك كان اختيار هذه المسائل المروية في الاعتقاد عن هؤلاء الأئمة لأجل مصالح كثيرة. المصلحة الأولى أن يعلم أن الاعتقاد الذي عليه أهل الحق في هذه الأزمنة هو نفس الاعتقاد الذي عليه الصحابة والتابعون رضي الله عنهم، وأنه إذا قيل مذهب أهل السنة فإن مذهب أهل السنة ليس مربوطا بفرد ولا مربوطا بدولة ولا مربوطا بجماعة، بل مذهب أهل السنة قديم كما قال شيخ الإسلام في عبارة من أحسن العبارات وأجمعها، قال مذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد بن حنبل. فهذا هو مذهب الصحابة والتابعين، لا شك أنهم كان عندهم اعتقاد، هذا الاعتقاد الذي هم عليه نقلوه إلى من بعدهم، ثم ضبط بالإسناد كما ضبطت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسناد. فلأجل ذلك كان من أهم الأمور أن يركز على اعتقاد هؤلاء رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم اعتقادهم كما ذكرت مبثوث في مثل هذه الكتب مروي عنهم، لكنه في عدة أبواب، فليس من اليسير أن نأخذ مثل هذا الكتاب في مثل هذه الأيام العلمية المحدودة، فهذا الكتاب فيه أكثر من 2000 سنة، فليس من اليسير أن تؤخذ هذه الكتب إلا في سنين متطاولة يقرأ فيها الاعتقاد ويعلق عليه. سنأخذ بإذن الله عز وجل في هذا الدرس اعتقاد عدد من أئمة المسلمين، منهم من هو من أتباع التابعين، ومنهم من هو من بعدهم علماء أخيار فضلاء لهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فضل، والأمة متفقة على جليل قدرهم رحمهم الله تعالى، وهم المذكور اعتقادهم عندك الثوري والأوزاعي والإمام البخاري رحمهم الله تعالى كما سيأتي ذكرهم بإذن الله تعالى. وهؤلاء كما قلنا أخذوا الاعتقاد عن من قبلهم، ومن قبلهم أخذ الاعتقاد عن من قبلهم حتى يصل إلى الصحابة. فهم كما يروون الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطهارة وفي الصلاة وفي الصوم وفي الحج وفي عموم المعاملات، هم على نفس الاعتقاد الذي كان عليه أولئك، ويضبطونه بالسند كما ضبطوا مسائل الدين. فكما أنهم رأوا لنا كيف نصلي وكيف نتوضأ وكيف نحج، فإنهم رأوا لنا أمر الاعتقاد. فالتفريق بين ما رووه في مسائل الأحكام وفيما اعتقاد لا يمكن أن يكون صوابا. فإنك إذا قبلت ما رووه في مسائل الأحكام سواء في العبادات أو في المعاملات أو في غيرها فإنك لا بد أن تقبل ما رووه في مسائل الاعتقاد. أما أن تقول سنأخذ من صحيح البخاري ما رواه رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء وفي كتاب الصلاة، قبل كتاب الوضوء هناك كتاب اسمه كتاب الإيمان بيّن فيه البخاري عقيدته وبوّب رحمه الله تعالى أبوابا تبين اعتقاده في الإيمان. أتريد أن تأخذ ما رواه في الإيمان في الطهارة في الوضوء وفي الصلاة وفي الصوم وفي الحج وتترك ما بدأ به بعد كتاب بدء الوحي من عقيدته في الإيمان؟ أنت تفرق بين ما لا ينبغي التفريق بينه. فإن هذا الإمام رحمه الله تعالى روى ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في أمور الدين مما هو من مسائل الاعتقاد أو من مسائل الأحكام، فلا تفرقوا فتأخذ ما تريد وتترك ما لا تريد. هذه أحاديث ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام في هذه الأبواب. فإما أن تكون مما يقبل في العقيدة والأحكام وإما أن تردها ردا واحدا. أما أن تقول سأأخذ منها ما أشتهي وأترك ما لا أشتهي كما تفعل الإباضية الآن مثلا، الإباضية الآن كما تلاحظ يروون الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ويقول هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الوضوء، رواه البخاري في كتاب الصلاة فهو حديث صحيح. وقال انظروا ما روى البخاري فيكم معاشر الخوارج في كتاب المحاربين وأهل الردة، وأورد أحاديث الخوارج في هذا الكتاب وذكر فيه ما في الخوارج من السوء. فإن كنتم صادقين في أن ما عليه البخاري في أن ما في البخاري أحاديث صحيحة، فما بالكم تأخذون الأحاديث التي تريدون وتتركون الأحاديث الواردة فيكم وفي سلفكم ابن إباض وأمثاله من الخوارج الأزارقة والنجدات وأضرابهم، وترجم البخاري تراجم تدل على حال الخوارج، فما بالكم تأخذون منه ما تريدون وتتركون ما لا تريدون. وهكذا نفاة الصفات الذين لا يثبتونها يترحمون على البخاري ويقولون كتابه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وقال ألا ترون ما صنف البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد مما ختم به الصحيح وبين فيه اعتقاده في الاستواء وفي سائر مسائل الصفات، انظر اعتقاد البخاري في صحيحه. فإن كان البخاري إماما ثقة مأمونا على اعتقاد سوي لأجل ذلك تأخذون منه أحاديث الأحكام، فإنه قد روى أحاديث الاعتقاد وروى أحاديث الاعتقاد في كتاب التوحيد من صحيحه، في كتاب الإيمان من صحيحه، في كتاب القدر بيّن عقيدته في القدر من صحيحه، فما بالكم تخالفونه في الإيمان وفي القدر وفي الصفات؟ وهو الإمام المتفق على إمامته وجلالته عندنا وعندكم. أشهد أن هذا في غاية الأهمية، وفيه في الحقيقة فيه ما يمكن أن يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على اعتقاد واحد، وأنه إذا اتفق على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هم خير هذه الأمة وأن التابعين من بعدهم هم خير الأمة بعدهم وهكذا أتباع التابعين، فإن الأمة ينبغي أن تسلك ما سلك من قبلها. وقد قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فقوله خير الناس كقوله تعالى في هذه الأمة حين بين خيريتها سبحانه وتعالى كنتم خير أمة، فاتفق القرآن والسنة على أن خير الأمة وخير الناس هم الصحابة رضي الله عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أبين أن الخيرية بعد الصحابة في التابعين وبعد التابعين في أتباع التابعين، فكيف يترك الاعتقاد الذي عليه خير الأمة إلى اعتقاد من بدأه؟ هذه الاعتقادات التي نشأت في الناس من بدأها تجد عليها رأسا قال بهذا القول ثم أخذ هذا القول منه. فعندنا على سبيل المثال تأويل الصفات وتغيير معناها الذي هو في الحقيقة تحريف لها. حين يأتي الواحد منهم إلى الاستواء الذي بين الصحابة والتابعون معناه في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، بينوا أن معنى الاستواء على العرش الارتفاع على العرش والعلو عليه كما يليق بالله عز وجل. ثم تجد في كتب من جاء بعدهم من يقول إن الاستواء معناه الاستيلاء. أعطونا صحابيا واحدا قال هذا، أحد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال هذا، أعطونا من أول من قال بهذه الأقوال. من المهم أن يعرف طلبة العلم هذا، أول من قال بهذه الأقوال عدو الله الجعد بن درهم، وكان له فرقة تسمى الجعدية. والجعد بن درهم هو الذي رأى أهل العلم أنه باعتقاده يستحق القتل شرعا، فقتل في يوم عيد الأضحى. وتعمد بنو أمية أن يقتل في يوم عيد الأضحى لأن الناس يوم عيد الأضحى يضحون بالضحايا المعروفة. فنزل الأمير الأموي خالد بن عبد الله القسري بعد أن خطب خطبة العيد وقال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم. لما؟ اسمع ماذا قال الجعد ولأي شيء وصل الحال إلى حد قتله. إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما، يعني ينفي صفة الكلام، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، يعني ينفي صفة المحبة. تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. فأول من أوجد في هذه الأمة التعرض للصفات هو الجعد بن درهم. وقال اللالكائي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب أجمعت الأمة، وحكاية الإجماع ليست سهلة، أجمعت الأمة على أن أول من قال إن القرآن مخلوق هو الجعد بن درهم. والجعد هذا كما بين شيخ الإسلام من بلدة تسمى حران. هذه البلدة كان فيها جملة من الصابئة والفرق، له وجها وأن له يدا وأن له عينا، ما قلنا ذلك، يعني ليس هذا القول منا ليس مجرد أفكار واجتهادات، بل الله أخبرنا بذلك فنحن قلنا بما قال الله. فكان ينفي الصفات. تلقى هذه المقالة عنه الجهم بن صفوان، والذي كثيرا ما تسمعون كلمة الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان. فمع أن أصل المقالة من الجعد بن درهم إلا أن الذي نشرها هو الجهم بن صفوان، فصار التلميذ أشر من شيخه. ما الذي جعل الجهم بن صفوان ينشر هذه المقالة وتنتشر، ولا سيما انتشرت في خراسان وفي جهات من المشرق ثم انتقلت إلى من بعدهم؟ يقول أهل العلم كلمة في غاية الأهمية في الجهم بن صفوان. لم يكن الجهم بن صفوان من أهل العلم، ولم يكن ذا مجالسة لأهل العلم. سبحان الله، كيف ينتشر قوله؟ ولكنه كان ذا لسان، عنده لسان مثل بعض الضالين الآن ممن أبرزهم الإعلام، ممن لم يتعلموا العلم الشرعي أصلا، ليسوا من طلبة العلم أصلا، ومع ذلك يتصدر واحد منهم ويبرز في هذه القنوات الضالة المضلة ويتحدث في مسائل الأمة الكبار، من مسائل الاعتقاد ومن مسائل الأحكام. يا أنا ما أنت، على من درست؟ يقول أنا طبيب، أنا مهندس. يا لله العجب، هان الدين إلى هذا الحد حتى يتكلم فيه مهندس وطبيب؟ لن تتلقى العلم الشرعي عن أهله، ودراساتك أصلا ليست فيه، وشهاداتك هذه أتيت بها من الجامعات الغربية، كيف تتحدث فيما لا تحسن؟ كيف تتصدرون لهذه النوازل العظام؟ كان ذا لسان، صاحب لسان، أن يعبر عنه الآن بالجذب الإعلامي، عنده قدرة على جلب أكبر قدر من الناس. لكن لو قلت له اقرأ القرآن كتاب الله. أنا لا أريد منك إلا أن أسمع منك قراءة، لا أريد التفسير. لوجدته لا يحسن أن يقرأ فضلا عن أن يفهم القرآن. لو سألته عن مسائل من أيسر مسائل الفرائض، ليست مثل مسائل المناسخات والأمور التي فيها شيء من الإطالة، ولكن قلت مسألة من مسائل الفرائض، هلك هالك عن زوجة وأربعة أبناء وبنته، اقسم الماء، اقسم التركة، لا يحسن، لا يعرف. لو طلب إليه أن يتوضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف، وربما في وضوئه أخطاء في داخل وضوئه لا يعرفها، ثم يتصدرون. ما السبب؟ هو الإبراز هذا، وهو الذي صار للجهم ابن صفوان. لم يكن الجهم ابن صفوان من أهل العلم، ولم يكن ذا مجالسة حتى حضور، لأن بعض العامة يأتي ويقول لعل الله أن ينفعنا بالجلسة، ونحضر جلسة يحفها تحفها ملائكة الله ويذكرهم الله في من عنده، نحضر عندهم نأخذ بركة هذا المجلس. ولم يكن ذا مجالسة، ولكنه صاحب لسان، عنده لسان يجذب الناس ويتحدث مع الناس بما يؤدي إلى انجذابهم إليه، فيظنون أن عند هذا الرجل علما وهو ليس من أهل العلم. فانتشرت مقالاته في الأمة. والعجيب في مقالات الجهم بن صفوان كما قال ابن القيم رحمه الله، العجيب أنك إذا تأملت الفرق الضالة لا تجد، سبحان الله العظيم، لا تجد فرقة إلا وقول الجهم فيها، لأن له عدة أقوال. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان كيفية انتشار مقولات الجهم بن صفوان: فلذا توارثت الطوائف قوله وتقاسموه، فلذا تقاسمت الطوائف قوله وتوارثوه إرث ذي سهمان. الإرث إذا مات الميت يقسم إلى أسهم، هذه الأسهم للزوجة كذا، للابن كذا، للأبناء كذا، للبنات كذا، وهكذا. فلذا توارثت الطوائف قوله، تقاسمت الطوائف قوله وتوارثوه إرث ذي سهمان، لم ينج من أقواله طرا سوى أهل الحديث، يعني أهل السنة وعسكر القرآن. وإذا أردت مصداق هذا فانظر الآن في الأقوال، في أقوال الفرق، حتى إن المعتزلة وهم خصوم كبار للجهم بن صفوان في مسائل مثل الإيمان ومثل القدر، هم خصوم الله، ومع ذلك تأثروا بالجهم بن صفوان في أبواب أخرى مثل موضوع الصفات، فإن مقولة المعتزلة في الصفات مأخوذة من الجهم بن صفوان مع أنه عدوهم. فيقال يا لله العجب، من يترك اعتقاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجر والأنصار إلى قول قتل عليه المبتدعة الذين ابتدعوه، فقتل الجعد ابن درهم بفتوى أهل العلم، وقتل الجهم ابن صفوان في أخريات دولة بني أمية أيضا، ولما أراد سلم بن أحوز أن يقتله صار الجهم يستعطف سلما ويطلب منه أن لا يقتله، فأراد سلم بن أحوز أن يبين له أنه لا يقتله لأنه خرج على بني أمية، يكون لكن يقول قتلتك لسبب، إني سمعت منك قولا عاهدت الله منذ سمعته أن أقتلك، والله لو كنت في بطني لشققت بطني حتى أقتلك، ولا تتصور أني سأعفو عنك مطلقا حتى لو يكون في هذا قتلي أنا، وأنا لا أقتلك لأجل خلافك مع بني أمية، لكني أقتلك لعقيدتك الخبيثة. ثم قتله. وهكذا جملة من أهل الضلال والزيغ ممن أتوا من أصحاب هذه المقالات، كغيلان الدمشقي وهو من رؤوس القدرية ومن القائلين بالإرجاء أيضا. هذا الرجل كان في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، فعمر بن عبد العزيز استدعاه وناقشه بالنصوص وأمره أن يقرأ سورة ياسين، وقال ما تقول يا غيلان؟ قال أقول كنت أعمى فبصرتني وميتا فأحييتني، يعني أني الآن أفقت وأني انتبهت إلى أن مقولتي في القدر مقولة باطلة. فقال عمر رحمه الله لما تركه، لأن عمر كان من رأيه أن يقتل القدرية إذا أصروا، فهذا أظهر التوبة. فلما ولى قال عمر: اللهم إن كان كاذبا فأذقه حر السلاح. فسكت في فترة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فلما مات عمر بن عبد العزيز أظهر قوله لأنه كاذب. فلما تولى هشام استدعاه هشام بن عبد الملك، قال: ألم تكن قلت لعمر إنك كففت عن هذا الاعتقاد؟ قال: فإني أنا الآن أتوب. قال: لا. فأمر بقطع يده ورجله وصلبه، وتحققت فيه دعوة عمر: اللهم أذقه حر السلاح. وهكذا جملة من أهل الضلال كمعبد الجهني القدري قتل على هذه المقالات. فيقال: يا لله العجب، هذا الاعتقاد الذي عليه المتأخرون أو يسندونه إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إلى من يسندونه؟ إلى أهل الضلال. ولهذا الجهمية ينتسبون إلى الجهم ابن صفوان، كالأزارقة من الخوارج ينتسبون إلى نافع ابن الأزرق، والإباضية من الخوارج ينتسبون إلى عبد الله ابن إباض الخارجي، والنجدات من الخوارج ينتسبون إلى نجدة الحروري، والمعتزلة نسبوا إلى هذا الاسم لأنهم اعتزلوا حلقة الحسن البصري، وأقام السفهاء منهم واصل بن عطاء وعمر بن عبيد حلقة مستقلة عن الحسن البصري وصاروا يتحدثون فيها، وسموا بالمعتزلة. فيقال: هذا الاعتقاد الذي أنت عليه هل يرجع إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يرجع إلى هؤلاء؟ إذا كان يرجع إلى هؤلاء فكيف تقول إنك على هدى؟ وإذا قلت إني على اعتقاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحي على بك، لكن لابد أن تثبت هذا بالبرهان العلمي، أن يكون هذا الاعتقاد الذي أنت عليه هو اعتقاد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا. أما أن تكون على اعتقاد مثل هؤلاء فلا شك أنك على بدعة وضلالة. فانجبنا وحقق الاعتقاد على الاعتقاد الذي لقي به أصحاب الله صلى الله عليه وسلم ربهم وبه نجوا. ولأجل ذلك قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لما بلغه عن رجل من أهل الأهواء وهو في النزع عند الموت، قالوا له: تموت على دين من؟ قال: أموت على دين أبي عمارة. يقول الإمام مالك المسدد الموفق: انظروا إلى هذا الشقي، يقول: أموت على دين أبي عمارة، ولا يقول: أموت على دين أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، سنقول: أموت على دين رسول الله أو على دين أبي عمارة. أبو عمارة هذا زعيم هؤلاء المبتدعة، فيقول هذا المبتدع: يقول: أموت على الدين الذي عليه أبو عمارة. يقول: يترك دين أبي القاسم صلى الله عليه وسلم والانتساب إليه، فيقول: أموت على دين أبي عمارة. نسأل الله العفو والعافية وحسن الخاتمة. الحاصل أن أردنا في هذا الدرس أن يضبط الاعتقاد على ما عليه الصحابة رضي الله عنهم، أن نلفت النظر أولا إلى هذا الكتاب وأمثاله من الكتب التي تروي الاعتقاد عن الصحابة وترويه ابتداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول لا لك مثلا سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، ويأتي بالأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، ثم يقول سياق ما روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروي عن الصحابة، ثم يقول سياق ما روي عن التابعين ويروي عن التابعين، وهكذا. فمن أجل ذلك نبهنا إلى هذا الكتاب ببيان هذا الاعتقاد الموجود عندكم المنقول عنه. اللالكائي رحمه الله تعالى من أوسع الأئمة في رواية الاعتقاد، فكان من ذلك أن روى الاعتقاد عن التابعين، عن الصحابة، عن التابعين، عن أتباع التابعين، عن الأئمة. ومن ذلك أنه روى جملة من الاعتقاد عن هؤلاء الذين سنتحدث بإذن الله تعالى عن اعتقادهم، سنشرح بإذن الله تعالى اعتقادهم في هذين اليومين، يوم الجمعة ويوم الأحد بإذن الله تعالى. فمنهم الإمام الجليل سفيان الثوري رحمه الله تعالى، وسفيان ابن عيينة، والأوزاعي، والإمام البخاري رحمه الله تعالى، على ما سيأتي بإذن الله وعونه في بيان اعتقادهم. طريقة الشرح: الأئمة هؤلاء اعتقادهم واحد كما تعلم، فإذا ذكر الإيمان ففي أول موضع يذكر فيه الإيمان، سنفصل موضوع الإيمان بإذن الله تعالى، ثم إذا جاء موضوع الإيمان عند الإمام الآخر لم نفصله، اكتفاء بما تم تفصيله في كلام الإمام الأول حتى لا نعيد الكلام كل مرة. وهكذا عند الكلام على القدر سنتوسع بإذن الله تعالى على موضوع القدر, سنتوسع في الكلام على موضوع القدر بإذن الله تعالى عند أول وروده. ثم إذا تكلم الإمام الآخر عن القدر وإذا بنا قد فصلنا ما نحتاج أن نفصله, فنفصل الكلام إن شاء الله تعالى في أول موضع. وذلك أن اعتقادهم رحمة الله تعالى عليهم واحد, فبناء عليه سنمضي على هذا الحد بإذن الله تعالى ونمضي على نفس الترتيب. من ضمن الاعتقاد الذي رواه اللالكائي رحمه الله تعالى في ضمن هذه المرويات اعتقاد الإمام أحمد رحمه الله تعالى, ولكن هذا الاعتقاد سبق أن شرحته, وابن المديني شرحه الشيخ عمر, فيكون ما في هذه المرويات لأن اللالكائي قال سياق ما روى عن المأثور عن السلف في جمل اعتقاد أهل السنة والتمسك بها والوصية بحفظها قرنا بعد قرن. يعني هذه طريقة أهل السنة, قرن الأول قرن الصحابة رضي الله تعالى عنهم, فيه الاعتقاد يرويه الصحابة للتابعين, ثم يرويه التابعون لأتباع التابعين, ثم يرويه أتباع التابعين لأتباعهم, وهكذا حتى وصل إلى هؤلاء رحمة الله تعالى عليهم. فمنهم من دونه تدوينا ومنهم من جاء عنه بالإسناد رحمة الله تعالى عليهم على ما سترى من التفصيل. اليوم يوم الجمعة, ولا شك أنه لن يكون هناك مجال للإطالة حتى لا يتأثر تبكير الجمعة من أراد أن يبكر لها, وربما بعض الإخوة يريد أن يستريح بعض الوقت قبل الجمعة, فلأجل ذلك عند 7:30 إن شاء الله تعالى سنتوقف. لكن هذه المقدمة أردت أن نبرزها في البداية. في الأيام يوم الأحد إن شاء الله تعالى سنمضي على نفس الجدول الموجود عند الإخوة, لأن ما نحب الحقيقة أن نغير شيئا من الترتيب الموجود في الدورة, لأن سنأخذ نحو نصف ساعة تقريبا اليوم حتى لا يعني يتأثر أمر التبكير إلى الجمعة, ويعني من أراد الراحة قبلها, وإن كنا نوصي بالمناسبة نوصي دائما بالتبكير إلى الجمعة. طالب العلم يا أخوة لا ينبغي أن يكون في أخريات الناس يوم الجمعة, يأتي مع هؤلاء الكسالى الذين يأتون عند دخول الخطيب وبعد أن يؤذن أو قبيل ذلك بدقائق. طالب العلم يأتي, كان السلف رضي الله تعالى عنهم يبكرون جدا للجمعة, فإذا لم يبكر تبكير السلف فلا أقل من أن يأتي الإنسان قبل مدة مقبولة يتقدم فيها للصلاة ويصلي ما كتب له ويذكر الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ القرآن ويستفيد من هذا اليوم العظيم. فإن هذا اليوم ليس كغيره من الأيام, هو بمثابة العيد وعيد الأسبوع هذا اليوم, وينبغي أن يخص وليس يوم نوم ونوم كسل ويسميه الناس إجازة. سمعنا أن هذا اليوم العظيم يضيع في النوم وفي الكسل, معاذ الله, هذا يوم أمة محمد صلى الله عليه وسلم تعرف له قدره كاملا. ففي أول اليوم هذا يحفظ بالتبكير إلى الجمعة ما استطاع الإنسان من التبكير, وأيضا آخر هذا اليوم فيه الساعة على قول عدد من أهل العلم الساعة التي يستجاب لمن دعا فيها إذا كان في مجلسه, فيحرص طالب العلم على أن يكون في موضعه في المسجد بعد العصر ويستمر إلى أن يؤذن المغرب قدر ما يستطيع, ويحرص على أن يلتزم هذا حتى يكون لهذا اليوم قدره, حتى يتضح لهذا اليوم قدره لا يكون كغيره من الأيام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. قال أبو القاسم هبة الله الطبري اللالكائي رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن المأثور عن السلف في جمل اعتقاد أهل السنة والتمسك بها والوصية بحفظها قرنا بعد قرن.
كأنما يخاطبنا هذا الإمام رحمه الله تعالى, يقول سياق ما روي عن المأثور عن السلف في جمل اعتقاد أهل السنة. ستجد جملا من الاعتقاد الآن, ستجد كلاما في القدر, كلاما في الإيمان, كلاما يتعلق بأمر الصحابة رضي الله عنهم, في جملة غير قليلة من مسائل الاعتقاد والتمسك بها والوصية بحفظها قرنا بعد قرن. يعني ينبغي أن يكون هذا أمرا مسترسلا في الأمة. اللالكائي رحمه الله تعالى توفي منذ أكثر من كم؟ أكثر من 1000 سنة رحمه الله، وهذا فضل العلم أيها الأخوة. اللالكائي الآن يذكر ويترحم عليه بعد أكثر من 1000 سنة رحمة الله تعالى عليه، لبركة العلم وفضل العلم. فكأنما يقول: يا أهل السنة استمسكوا بهذا الاعتقاد الذي نرويه عن من قبلنا واستمروا عليه، فأنا في القرن الذي أنا فيه قد رويت هذا الاعتقاد وبذلت جهدي في تتبع أسانيده حتى كتبته لكم، فاستمسكوا به قرنا بعد قرن. يعني استمسكوا بهذا الاعتقاد واستمروا عليه، فإنه الاعتقاد الحق حتى وصل إلينا في هذه القرون المتأخرة. استمسكوا به وأبلغوه من بعدكم حتى يستمسكوا به، ثم يبلغونه من بعدهم، فيستمر الأمر قرنا بعد قرن إلى أن يأذن الله تعالى بقيام الساعة. ففيه توصية لأهل العلم الذين يقفون على هذا الاعتقاد بعظم شأن هذه المسائل المرتبطة بالاعتقاد، وأهمية أن يرويها السابق للاحق، ثم يرويها هذا اللاحق الذي تقدم الذي أخذها عن السابق، وسيكون سابقا ويأتيه لاحق من بعده حتى يأخذ الآخر من الأول. نعم.
قال رحمه الله تعالى: اعتقاد أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رضي الله عنه.
اعتقاد، نعم،
اعتقاد أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رضي الله عنه.
سفيان بن سعيد لم يطيل في الكلام عليه، لكن سفيان بن سعيد رحمه الله من عظماء أهل العلم رحمه الله تعالى، وهو من أتباع التابعين عليه الرحمة، أو من أتباع التابعين رحمه الله، وكان قويا في الحق جدا رحمة الله تعالى عليه. كثيرا ما كان يجهر بالسنة، وكان منابذا لأهل البدع والضلال، وكان أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر رحمه الله تعالى، وكان يتقدم في ذلك وينصح الولاة، وهو قوي معهم جدا رحمه الله تعالى في النصح، ومع ذلك كان ينهى عن الخروج عليهم. فمع قوته في النصح ومع قوته في الحق ودخوله عليهم ووعظه لهم في مسائل ستجدها إن رغبت مفصلة في ترجمته رحمه الله تعالى، واعتنى بذلك كثيرا ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في مقدمة الجرح والتعديل، فإنه توسع في ترجمة سفيان وترجمة مالك وترجمة الأوزاعي رحمهم الله تعالى، وذكر جملا من أحوالهم وقوتهم في الحق وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر رحمة الله تعالى عليهم، مع أن الكتاب كتاب في بل الرواة من جهة الجرح والتعديل، لكن توسع في ترجمة هؤلاء الأئمة وأمثالهم رحمهم الله تعالى كأحمد بن حنبل وأضرابهم توسع، وإلا البقية معظم الرواة الموجودين في الجرح والتعديل إنما ينقل كلام أبيه أو كلام أبي زرعة فيهم بشكل موجز، قد لا يصل بعض الأحيان إلا إلى أسطر محدودة، لكن توسع في الكلام على سفيان، لأن سفيان من علماء الأمة الكبار رحمة الله تعالى عليه، وهو من ثقات المحدثين ومن المشهورين أيضا رحمة الله تعالى عليه، من المشهورين بالزهد والعبادة الطويلة ونشر العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رحمة الله تعالى عليه. فتتعجب من ترجمته رحمه الله إذا وقفت عليها، تتعجب مما حباه الله تعالى من الجمع بين العلم والعمل والقوة في الحق وإظهار السنة ودحض البدعة، إضافة إلى جملة من المواقف والأقوال العظيمة المروية عنه. فهو إمام يقتدى به وعلى السنة وعلى الاعتقاد الحق، نسأل الله أن يجمعنا به مع سلفنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد بن الراجيان قال حدثنا علي بن حرب الموصلي بسر من رأى سنة 57 قال سمعت شعيب بن حرب يقول: قلت لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري: حدثني بحديث من السنة ينفعني الله عز وجل. حدثني بحديث من السنة ينفعني الله عز وجل به، فإذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وسألني عنه فقال لي: من أين أخذت هذا؟ قلت: يا رب، حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري وأخذته عنه، فأنجو أنا وتؤخذ أنت. فقال لي: يا شعيب، هذا توكيد، وأي توكيد؟
نعم، شعيب رحمه الله تعالى بن حرب يقول لسفيان: حدثني بحديث من السنة. مراده بالسنة هنا الاعتقاد، لأن السنة تطلق ويراد بها عند الأصوليين معنى وعند الفقهاء معنى، وفي مجال الاعتقاد يراد به معنى، يراد بها معنى. المعنى الشائع المنتشر عند المتأخرين من الأصوليين أن السنة ما يرتبط بجانب الأحكام فيثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ولهذا كثيرا ما يقولون ركعة الضحى سنة ويقصرون على هذا. فلو قلت: لكن ما حكمها؟ يقول: إذا قلت لك سنة معنى أنها لا يعاقب تاركها ويثاب فاعلها. وهذا الحقيقة انتشر انتشارا كبيرا في المتأخرين وصار غالبا. ولهذا إذا قرأت كلمة السنة في كتب الاعتقاد لا تنقل المعنى الذي عند الأصوليين إلى كتب الاعتقاد، لأن كتب الاعتقاد إذا أطلق فيها هذا اللفظ يراد به معنى آخر تماما، وهو أن السنة هي التي ضد البدعة. فيقولون: السنة عندنا الإيمان بالله واليوم الآخر. لا تظنن أن السنة هنا معناها التي يثاب فاعلها ويعاقب ولا يعاقب تاركها، بل المراد هنا السنة التي إذا خالفها أحد يكون قد ابتدع. فالسنة هنا مرادهم بها الاعتقاد الحق، ولأجل ذلك سمى اللالكائي كتابه هذا شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وسمى عدد من أهل العلم كتبهم في الاعتقاد بالسنة، مثل السنة لابن أبي عاصم، والسنة للخلال، والسنة لعبد الله من الإمام أحمد، وعدد من الكتب المصنفة في السنة. فمرادهم بالسنة هنا الاعتقاد. فيقول شعيب رحمه الله تعالى: أنت يا سفيان من علماء الأمة ومن الأئمة الكبار الذين حباك الله عز من الذين حباك الله تعالى هذا العلم، فأنت إمام يقتدى بك، فأنا الآن سأسألك مسائل مرتبطة بالسنة أي بالعقيدة ينفعني الله عز وجل بها. فإذا بعثني الله تعالى ووقفت بين يديه وسألني عنه، يعني عن هذا الاعتقاد، وقال لي: من أين أخذت هذا؟ أقول: يا رب، حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري وأخذته عنه، وأنت إمام يقتدى بك، فأنجو أنا، وإن كان في هذا الاعتقاد شيء من الخطأ فأنت الذي تؤاخذ، فأنجو أنا وتؤاخذ أنت أو وتؤخذ أنت. فكأنه يقول: أنا أؤكد عليك تأكيدا أن تعطيني العقيدة المنجية، ومعلوم أنه إذا نجى شعيب فسينجو من حدثه، هذا أمر مفروغ منه. لكن يقول كأنه يقول: إن أخطأت فالخطأ ستتحمله أنت وسيؤاخذك الله تعالى أنت. فقال: يا شعيب، هذا توكيد، وأي توكيد؟ توكيد عظيم وتشديد بالغ. ثم قال: اكتب، وذكر له الاعتقاد. نعم،
اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، من قال غير هذا فهو كافر. والإيمان قول وعمل ونية، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يجوز القول إلا بالعمل، ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية، ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة.
هذا ما سنأخذه إن شاء الله في هذه الفترة، وإلى المتبقي سنحتاج إلى إرجائه إلى العصر إن شاء الله. يقول رحمه الله تعالى: أكتب، بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن كلام الله، القرآن كلام الله بلفظه ومعناه. فالله عز وجل هو الذي قال ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الله عز وجل هو الذي قال الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الله تعالى هو الذي قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هو الذي قال صاد والقرآن للذكر، هو الذي قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هو الذي قال قل أعوذ برب الناس. فالله تعالى هو الذي قاله ابتداء، فالقول قول الله عز وجل، فالقرآن كلام الله بلفظه وبمعناه قطعا، لأنه إذا كان اللفظ من عند رب العالمين فلا شك أن المعنى من عنده. القرآن كلام الله. جبريل ما مهمته؟ مهمته مهمة الأمين كما سماه الله تعالى، أن ينقل كلام رب العالمين إلى محمد صلوات الله وسلامه عليهم. ما مهمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ مهمته في قوله عز وجل إن عليك إلا البلاغ، وقال تعالى فهل على الرسل إلا البلاغ، البلاغ المبين. وقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فليس لجبريل مهمة إلا مهمة أن يبلغ هذا الوحي أمينا عليه، لا زيادة فيه ولا نقصان. مهمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا تلقى عن جبريل أن يبلغ الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام لما كان في الحج ويتبع العرب قبل أن يهاجر، يقول يا معاشر العرب ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي، لأن هذه مهمته، مهمته أن يبلغ الكلام، وقريش تريده أن لا يبلغ. فلأجل ذلك انتقل من مكة لأن مهمته إلى المدينة، لأن مهمته لا يمكن أن تستمر في مكة، مهمته البلاغ، وقد بلغ في مكة حتى أدى ما عليه وتحمل في ذلك شيئا عظيما. فلما صارت مكة غير قابلة للاستمرار في تلقي هذا البلاغ لم يكن من الممكن أن يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، لا بد أن ينتقل إلى بلد يمكن أن يبلغ فيه. فمهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي البلاغ. فالقرآن كلام الله بلفظه ومعناه، سمعه جبريل من رب العالمين وأنزله على محمد صلوات الله وسلامه عليه، ومحمد نقله إلى الناس، فتمت بذلك مهمة محمد ومهمة جبريل عليهما الصلاة والسلام بالبلاغ. ولهذا فالرسل من الملائكة ومن البشر، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فجبريل رسول من الرسل الذين يرسلهم الله تعالى بوحيه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد رسول أرسله الله تعالى ليبلغ هذا الذي بلغه. ولأجل ذلك قال تعالى في بيان أن هذا الذي وصل إلى الناس وكلام الله لا زيادة فيه ولا نقصان، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يزد فيه بتاتا، قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه اليتيم فما منكم من أحد عنه حاجزين. فعلمنا أن مهمته صلى الله عليه وسلم أن يبلغنا كلام الله. ولهذا قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي القرآن، ثم أبلغه مأمنة. فإذا أراد أحد من المشركين الذين بيننا وبينهم حرب أن يأتي إلينا وقال أنتم تقولون إن رسولا بعث إليكم وإن كتابا أنزله الله تعالى إليكم وأنا رجل من أهل الكتاب أعلم أن في التوراة والإنجيل أن ثمة رسولا سيبعث، وبيني وبينكم حرب لا أستطيع أن أصلكم، أمكنوني من الوصول إليكم حتى أسمع منكم ما أنزل ما قلتم إن الله تعالى أنزل، فإما أن أؤمن وأكون واحدا منكم، وإما أن تؤمنوني فترجعوني إلى بلدي حيث أتيت. ولهذا قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك، لأنه محارب لا يستطيع الدخول إلى بلاد المسلمين، فأجره حتى يسمع كلام الله، ثم إما أن يؤمن فيكون من المسلمين، وإما أن يصر على ما هو عليه فيرجع إلى مأمنه حيث أتى، ثم أبلغه مأمنه. إذا أبى يرجع إلى مأمنه لأنه أعطي الأمان. بناء عليه نعلم أن القرآن هو كلام الله عز وجل، وإذا كان القرآن كلام الله وهو الذي تكلم به سبحانه وتعالى، وكلام الله صفة من صفاته، فلا شك أنه غير مخلوق، لأنه إذا قيل إن القرآن والعياذ بالله مخلوق كما قالته المعتزلة والجهمية والمخذولون من أمثالهم، ففي هذه الحالة نسأل الله العافية والسلامة يقال إن في صفات الله شيئا مخلوقا. وإذا قيل بهذا طعن في استحقاق الرب للعبادة، فإن الله عز وجل بين بطلان عبادة المعبودات من دونه بكونها مخلوقة. قال عز وجل: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وقال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. وأخبر تعالى أنهم يعبدون ويعبدون من دون الله ما ليس له ارتباط بالخلق، فهؤلاء الذين يعبدون من دون الله مخلوقون، فكيف يعبد المخلوق؟ فإذا قيل إن صفة الله تعالى مخلوقة سقط استحقاق الرب للعبادة، نسأل الله العافية والسلامة. كيف يطعن الرب في استحقاق هذه المعبودات للعبادة بأنها تخلق ثم يكون من الله تعالى شيء مخلوق؟ ويعبدون من دون الله ما لا يخلق شيئا، كيف يعبد ما لا يخلق؟ الذي لا يخلق يخلق، فكيف يعبد المخلوق؟ ولهذا قال: أفمن يخلق كمن لا يخلق. فالله هو الذي يخلق، وما سواه مخلوقون، يجب أن يكونوا عابدين للخالق. فإذا قيل في صفات الله تعالى صفة مخلوقة طعن في استحقاق الله للعبادة، وهذا ما لم يفقهه من لا يدري بعظم شأن القول بخلق القرآن، أن القول والعياذ بالله بخلق القرآن يترتب عليه أن صفة الكلام مخلوقة لله، وإذا كان من الله تعالى شيء مخلوق طعن في استحقاقه للعبادة، لأن الله طعن في عبادة هؤلاء بكونهم يخلقون ويعبدون من دون الله ما لا يخلق شيئا، كيف يعبد ما لا يخلق شيئا؟ الذي لا يخلق لا يستحق أن يعبد. ولا يتأمل في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. قال أهل العلم: جملة الذي خلقكم ما هي؟ تعليلية، يعني لأن الله تعالى هو الذي خلقكم فاعبدوه، فالذي خلقكم هو المستحق لأن يعبد. ولهذا قال تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم. فالذي خلق هو الذي يستحق أن يعبد. فإذا قيل إن القرآن والعياذ بالله مخلوق والقرآن كلام الله، فمعنى ذلك أن في صفات الله تعالى ما هو مخلوق، وبالتالي يقدح في استحقاق الله للعبادة، لأن الذي يعبد هو الذي يخلق ولا يخلق سبحانه وتعالى. فلأجل ذلك عظم أهل العلم من فضاعة هذه البدعة التي قال بها المعتزلة والجهمية، ووقفوا لهم مع أن الخلافة العباسية ألقت بثقلها في هذه المسألة في زمن المعتصم والمأمون قبله والواثق بعد المعتصم، ومع ذلك ثبت علماء السنة ثبوتا عظيما وقيل الإمام أحمد رحمه الله: يا أبا عبد الله، إن عرضت على السيف ترجع؟ قال: لا، مع أن العرض على السيف ماذا يعد؟ يعد إكراها، يجوز شرعا عند العرض. وهذا الذي جعل بعض أئمة السنة يجيب مضطرا تحت التعذيب، لأنه رأى أن الإكراه له فيه مندوحة. الإمام أحمد قال: لم أرجع حتى لو قتلت. ويجب عذابا عظيما رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وقال: جلدت لأموت، يعني لم يريدوا أن يقتلوني بالسيف، ولكن جلدوني حتى أموت تحت التعذيب، ولا يقال إنهم قطعوا عنقه، لكن كان الضرب يقول مقصود بقتلي وليس المقصود به تعذيبي. لماذا ثبت هذا الثبات؟ لأن هذه المقالة من أفظع المقالات ومن أقبحها، وهي مقالة كفرية بلا شك. وقد نقل اللالكائي هنا في هذا الكتاب عن أكثر من 500 من علماء السنة في الشام، في مصر، في العراق، في خراسان، في بلدان عدة نقلها، وسرد رحمه الله تعالى سرد أقوال أسماء أهل العلم الذين أفتوا بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وأن من قال إنه مخلوق فإنه كافر، حتى زادوا على 500. ثم ذكر أن العدد أكثر بكثير من هذا، قال: لكن لم أرد أن أسترسل في ذكر الأعداد. ولهذا ثبتوا رحمهم الله تعالى لعظم فضاعة هذه المقالة. وكثير من الناس الذين لا يفقهون يقولون: ما الذي جعل الإمام أحمد وأمثاله من علماء السنة يعرضون أنفسهم لذاك التعذيب لأجل هذه المقالة، مخلوق أو غير مخلوق، ثم ما الذي يترتب؟ قال: أنك لا تفقه، أنت مثل من يقول: وإذا قدح في إيمان أبي بكر وعمر وطعن في عرض عائشة ما الذي يصير؟ أنت مثله تماما، لكنك تعرف فضاعة القول في الصحابة ولا تعرف فضاعة القول في القرآن. هذه المقالة إذا قيل بها في صفات الله، فإن معنى ذلك أن من صفات الله شيئا مخلوقا، والله هو الخالق وما سواه مخلوق. فإذا قيل إن من صفات الله تعالى شيئا مخلوقا فلا يستحق أن يعبد، لأن الذي يستحق أن يعبد بنص القرآن هو الخالق، فكيف يكون الخالق منه شيء مخلوق؟ فهذه المقالة من أفضع المقالات، ولهذا ثبت علماء السنة ذاك الثبات، لأنهم أدركوا خطورة هذه المقالة. أبو يعقوب البويطي رحمه الله تعالى أنبل تلاميذ الشافعي رحمه الله تعالى، ولما جاء في مرض وفاة الشافعي رحمه الله تعالى أوصى أن تكون الحلقة من بعده لأبي يعقوب. أبو يعقوب رحمه الله تعالى كان في مصر، جاء به من مصر إلى العراق مغلولا رحمه الله، حتى ذكروا أنه من فضاعة ظلمهم وخبثهم أنهم وضعوا في رقبته رحمه الله تعالى مثل اللبنة، حتى يظل طوال الطريق محدبدا. ولك أن تتصور المسافة من مصر إلى العراق حين يكون إنسان على هذه الهيئة على دابة، فإذا وصل وإذا بكل عضو من أعضائه في ظهره وفي رقبته وكل شيء مؤلم له إلى أبعد حد. ثم لما وصل رحمه الله تعالى إلى العراق وإذا به ثابت رحمه الله تعالى، وأبى أن يقول بهذه المقالة حتى مات في السجن رحمه الله تعالى. قتل على هذه المقالة أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله، ربط مع الإمام أحمد حين أرسل إلى المأمون محمد بن نوح النيسابور رحمه الله تعالى، ومات في الطريق. ما لم يجعل علماء السنة يثبتون هذا الثبات الشديد؟ لو أن المسألة مسألة يسيرة، المسألة عظيمة يترتب عليها القدح في الصفات، لهذا مسألة كفر وإيمان، فلهذا ثبتوا عليهم الرضوان هذا الثبات العظيم. فلأجل قال سفيان: القرآن كلام الله، يعني بلفظه ومعناه الله تعالى هو الذي تكلم به، فالحروف من رب العالمين. وهل هو بصوت؟ نعم بصوت، وهذا الصوت سمعه موسى فسمع الخطاب ورد الجواب. قال تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى، سمع كلام رب العالمين فأجاب، قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال: ألقها يا موسى. فلما جاءه الأمر بإلقائها سمعه فألقاها طاعة لربه، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال: خذها ولا تخف. لا شك أنه كلام مسموع، فالقرآن كلام الله بلفظه ومعناه، وهو بحروف كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالقرآن كلام الله بلفظه ومعناه، وهو حروف وأصوات سمعها جبريل ونزل بها إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغها محمد صلى الله عليه وسلم إلى الأمة، والأمة تقرأ كلام رب العالمين. ولأجل ذلك القرآن له أحكام خاصة، فالجنب لا يقرأه. لماذا لا يقرأه؟ لأنه كلام الله. المصحف على الصحيح لا يمسه المحدث ولو الحدث الأصغر. لماذا؟ لأن هذا كلام الله فيختلف عن كلام غيره، فلولا أنه كلام الله على الحقيقة لما كانت له هذه الأحكام. فلما قالت الجهمية إنه مخلوق كفرهم أهل السنة بهذه المقالة العظيمة الفظيعة، ويأتي لها تفصيل إن شاء الله عز وجل. قال منها بدأ، أي القرآن من الله بدأ، لأن الله تعالى هو الذي تكلم به سبحانه وبحمده. فأول القرآن من الله إذ بدأه سبحانه. ما مهمة جبريل؟ أن ينقله إلى محمد. ما مهمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أن ينقله إلى الأمة. إذن الذي بدأه هو الله، منه بدأ وإليه يعود. القرآن في آخر الزمان حين لا يعمل به نعوذ بالله من الفتن، يسرى عليه في ليلة فلا يوجد في الصدور ولا في السطور، فيصبح الناس ويالها من صبيحة فظيعة ليس مع أحد حرف من القرآن يحفظه، وليس ثمة حرف يقرأ رفعه الله عز وجل. قالوا وإليه يعود، وهذا العياذ بالله في آخر الزمان، منه بدأ وإليه يعود. قال من قال هذا فهو كافر. من قال غير هذا يعني غير هذا الاعتقاد أنه كلام الله وليس كلام غيره، أنه منزل من عند الله غير مخلوق، منه بدأ والذي تكلم به وإليه يعود، يقول من قال هذا، من قال غير هذا فهو كافر، في اللفظ الآخر فهو كفر، وكلا اللفظين سواء، يعني القول كفر وقائله يكون كافر على تفصيل. سيأتي الكلام في أمر التفصيل في تكفير القائل بهذه المقالة. نرجع أيضا القول في موضوع الإيمان، لأن في البداية كما ذكرت في البداية نريد أن نفصل المعتقد عند قول الإمام، عند أول ما يرد قول الإمام نفصل المعتقد، فإذا ورد في بقية كلام الأئمة رحمهم الله تعالى اقتصرنا على ما شرحناه في أول هذا، ونوصل إخوة مرة أخرى بالحرص على التبكير لهذه الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.